قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه.
عندك شيء غيره؟
إن شاء الله.
ها؟
أيوه. بالنسبة في أسئلة تخص النساء. كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله على كل حال.
السؤال الأول، عندما يقف نزول دم الحيض من المرأة ولكنها إذا أدخلت القطنة تخرج باللون البني أو الأصفر، فهل هذا يعني أنها لم تطهر أم تغتسل وتصلي، خاصة وأن الدم متوقف ليوم أو يومين؟ هذا السؤال.
سؤال ثاني منفصل عن هذا. كثير من النساء لا يعرفن الطهر من الحيض، والأمر كما قيل وبضدها تتبين أشياء. فإذا عرفت المرأة متى تطهر فحين ذاك تعرف متى يجب عليها الصلاة أو لا يجب عليها الصلاة. أولا، هي ليست مكلفة بحشو القطن، وإنما هي عليها أن ترى مادة معروفة عند النساء تسمى بالطهر، وتعرف في لغة العرب التي جاء بها محمد عليه السلام بالقصة البيضاء. القصة البيضاء عبارة عن سائل يتبع الدم، دم الحيض. ولذلك فليس على المرأة أن تتكلف وأن تحشو القطن لترى بقي شيء من أثر الدم أو لم يبقى، وإنما عليها أن تتأكد من نزول هذه القصة البيضاء. فإذا نزلت القصة البيضاء فقد طهرت، ثم لا عليها بعد ذلك إذا رأت قطرات من دم أو لم ترى، فقد طهرت برؤيتها للقصة البيضاء. الصورة التي أنت تسأل عنها الآن يجب تعديلها بهذا الفقه السليم. لا نكلف النساء بأن يصنعن ما ذكرت في السؤال، وإنما نأمرهن أمرا لازما بأن ينظرن هذه المادة البيضاء المعروفة عند النساء بالطهر في بعض البلاد على الأقل، والمعروف عند العرب الأولين يرحمك الله بالإيش، القصة البيضاء. فهي إذا وضعت القطن على الخارج وخرج السائل الأبيض عن القطن دون أن يغير من لون القطن، فهذه هي القصة البيضاء، وذلك دليل مادي لكونها طهرت وانتهى حيضها.
جزاك الله خير.
وإياك.
بعض النساء يخرج منهن سائل من فروجهن، فهل هذا السائل ينقض وضوئهن أم لا، أم أنه يوجب الغسل لها علما أن هذا يخرج في حال اليقظة وليس استحلام؟
هذا السائل قول واحدا لا يوجب الغسل، وقول الراجح أنه لا يوجب الوضوء، لأنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة على أن هذا السائل الذي ما يعرف عند النساء يخرج منهن في أوضاع طبيعية، فلا دليل على أنه ينقض الوضوء. فلو كانت متوضئة فهي تصلي، ولو كانت تصلي فهي تستمر في صلاتها وإن رأت شيئا من هذا السائل. واضح؟
واضح، ولكن هناك سؤال ضمن هذا السؤال، ألا يعتبر هذا من ضمن الخارج من السبيلين؟
بلى، ولكن يجب أن نعلم أن ما يذكر في بعض كتب الفقه من نواقض الوضوء كل ما خرج من أحد السبيلين، هذه الكلية لا أصل لها في الإسلام بالكلية. ها؟ عرفت؟ ومن هنا يأتي الوهم، كل ما خرج من السبيلين فهو ناقل. هذا رأي لبعض العلماء، وإلا هناك إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله يقول لو خرج من دبر الإنسان حصات أو دود فذلك لا ينقض الوضوء، وهذا خارج من أحد السبيلين. كذلك لو خرج من القبل شيء من ذلك دودة أو نحو ذلك لا ينقض الوضوء، لأن الناقض إما أن يؤخذ من القرآن أو يؤخذ من السنة. فنحن نقرأ في القرآن قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، أو جاء أحد منكم من الغائط لا يعني كل شيء خرج من الدبر، إنما يعني البول والغائط. ماشي. السنة طبعا تأتينا بإيضاحات كثيرة في كثير من أحكام الشرعية، فيجب التزامها كما يجب التزام القرآن الكريم. ففي السنة ثبت أن المذي مثلا والودي من نواقض الوضوء، وهو كذلك مثلا أكل لحم الأجور من نواقض الوضوء، فهذه أشياء تؤخذ لأنه جاء النص فيها. أما أن نتوسع بقياسات ما عندنا فنقول أو جاء أحد منكم من الغائط، طيب لكن إذا خرج منه دودة فهي بتكون ملوثة بالغائط بطرق طبيعية. نعم، لكن الله كما جاء في بعض الروايات وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسألوا عنها. فربنا عز وجل أراد بنا العنت، ولو شاء الله لعنتكم كما في القرآن الكريم، لكان قال كل ما خرج من سبيلين، عبارة إيش مختصرة، لكن لا يوجد شيء من هذا لا في الكتاب ولا في السنة. لذلك لا يشكلن عليك أن ما سألت عنه هو خارج من أحد السبيلين، لأننا نقول هذا صحيح، ولكن لا دليل كما قلنا على هذه الكلية بالكلية.
جزاكم الله خير.
وإياك إن شاء الله.
السؤال الأخير.